وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكل. أخرجاه في الصحيح. حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار. قال: كنت رديف، فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجهين: كونه أردف معاذ، وأيضا كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركب حمار، وأيضا فيه فضيلة لمعاذ رضي الله تعالى عنه حيث كان راكبا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل على فضله وتقريب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. فقال لي: يا معاذ، أتدري؟ معاذ رضي الله تعالى عنه لا يدري، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد في بعض الأحيان أن يعلم أصحابه يثير اهتمامهم وانتباههم، فيلقي عليهم سؤال، فإذا رآهم قد أقبلوا عليه، هنا ذكر لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث أو الحكم الذي يريد أن يخبرهم به. قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إذن هناك حقان: حق الله على العباد، والعباد هنا عام، كل الخلق عباد الله عز وجل بالعبودية العامة، وهي عبودية القهر، وأنهم مربوبون له، مخلوقون له. وحق العباد على الله، قلت: الله ورسوله أعلم. ينبغي دائما للشخص إذا كان لا يعلم يقول: الله أعلم، أو يقول: الله ورسوله أعلم فيما يتعلق بالأمور الشرعية، أما ما أداها ما يتعلق بالحوادث ونحوها يقول: الله أعلم. وكلمة أعلم أفعل تفضيل، أي صيغة تفضيل، يعني أعلم من غيرهم، وفيه إثبات العلم لله عز وجل، لكن علم الخالق ليس كعلم المخلوق. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله، إذن ربنا عز وجل له حق علينا وهو عبادته، ولا يشرك به شيئا تعم كل شيء، إذن يحرم أن يصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. هذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب. المناسبة من إيراد هذا الحديث في هذا الباب قوله: أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. إذن هذا الحديث دل على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وعلى تحريم الشرك. قال: وحق العباد على الله. هل العباد لهم حق على الله؟ المعتزلة يرون أن هذا الحق واجب وحتم على الله عز وجل، فيجب على الله عز وجل أن يكافي المطيع كما أنه يجب عليه أن يعاقب العاصي، فلذلك الآن يخلدون صاحب الكبيرة، لأن واجب العقاب، واجب كما أن الثواب واجب، ولا شك أن هذا خطأ. أهل السنة والجماعة يقولون: حق الله على العباد واجب، لكن الله هو الذي أوجبه على نفسه، بمعنى ليس هذا الثواب مقابل العمل، إنما هو تفضل من الله عز وجل. فإذاك يقول القائل: ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع. إذن هذا الحق أوجبه الله عز وجل على نفسه، ولا ليس واجبا عليه، فلو عذبهم فبعدله سبحانه وتعالى. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قول لا يشرك به شيئا، من لا يشرك به شيئا لا يعذبه الله عز وجل. لكن الحديث لا بد أن يوجه بتوجيهين. إن قلنا لا يشرك به شيئا، بعض العلم يقول كل المعاصي فيها شائبة شرك، كل المعاصي فيها شائبة شرك. لماذا؟ لأن الحامل عليها الهوى أو النفس هنا خلل في التوحيد. فلذلك ربنا عز وجل يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، سأله عليكم السلام جعل الهوى إلها ثم قال بمن يؤثر، مساك الله، من يؤثر الدنيا على الآخرة، قال فأس عبد الدينار فأس عبد الدرهم. إذن على هذا التوجيه من لا يشرك بالله شيئا، أي من لم يقع في الكبائر، هذا يدخل الجنة ابتداء. أو إذا قلنا لا يعذبه، أي لا يعذبه عذاب أهل النار المخلدين، وهي النار الكبرى التي لا خروج منها، وإن كان قد يعذب في قبره أو يعذب في البرزخ أو يعذب في الحشر أو بعد ذلك، ثم مآله الجنة. إذن مذهب أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد غير مشرك يدخل الجنة، لكن قد يدخل الجنة ابتداء وإن كان من أهل الكبائر، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إما أن يدخل الجنة ابتداء بعفو الله عز وجل أو يمحص ثم مآله الجنة بعد ذلك. قال لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ المشهور أن البشرى في الخبر السار، ويحمل قوله تبارك وتعالى ونحو فبشرهم بعذاب أليم ونحو التي فيها ذكر البشرى في السيء، أنه هذا من باب التهكم بهم. وبعض العلم يرى أن البشرى كل خبر يلقى على الشخص وتتغير بشرته به، سواء سارا أو نافعا. فأفلا أبشر الناس، وفيه بث الخير. معاذ رضي الله تعالى أحب أن هذا الخير يعلمه الناس وينتشر حتى يفرحوا، ويقصد بالناس الصحابة رضي الله تعالى. قال لا تبشرهم، أي لا تخبرهم، فيستكل، أي ربما أن بعضهم يسيء الفهم، فربما قصر بناء على أي شيء، على هذه، على فهم خاطئ في هذا الحديث، ويؤخذ منه أن بعض العلم يخفى. فمعاذ رضي الله تعالى عنه خفي عنه حق العباد على الله أم لا، فقال أفلا أبشرهم. وأيضا قول أبشر الناس أيضا خاف على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أم لا، وإلا لو كان معلوما عندهم ما بشره به. إذن فيه أيضا بعض العلم قد يخفى على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. الآن بعض العلم قد يخفى، معاذ لم يعرف حق العباد على الله أم لا، ثم أيضا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعلمون، فإذلك معاذ قال ألا أبشرهم. لو كان عندهم خبر وعندهم علم أن حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هل يحتاج الناس إلى أن يبشروا؟ لا. هذا يدل على أن بعض العلم قد يخفى على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال لا تبشرهم فيتكلم، وفي فائدة أن منع بث العلم عن من لا يحسنه، ربما يسيء فلا يخبر بالعلم. فلذلك بعض السلف أنكر على أنس رضي الله تعالى عنه حينما أخبر الحجاج بقصة العرانيين، فاتخذ ذريعة لتسويغ ظلمه وجوره وسفكه للدماء. إذن إذا وجدنا شخص مفرط ما نذكر له باب الترغيب أم لا؟ هو أصلا هو مفرط، لكن وجدنا شخص عنده شيء من القنوط نذكر له باب الترغيب وباب الفضائل وعفى الله عز وجل، شخص تائب وواتل وخائف نذكر له هذا الباب. إذن دائما حينما نريد أن نبث العلم ننظر حال هذا الشخص، فلا نذكر له شيء قد يتسبب فيه شيء في ضرره وتفريطه. قال فيتكل أي على هذه البشرى فيقصر، فيتكل فيقصر بأعمالهم. معاذ رضي الله تعالى عنه أخبر بعد ذلك أم لا؟ أخبر عند وفاته رضي الله تعالى عنه حتى لا يكتم العلم الذي عنده. انتهى الباب الأول، وهو باب وجوب التوحيد. المقصود بالباب المضى عندنا باب وجوب التوحيد، فالتوحيد هنا واجب، وذكر الأدلة على ذلك. هنا في كل باب يذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسائل ولا تخلو الحقيقة من فوائده، وبعضها فائدة نفيسة. هل ترون أقرأ هذه الفوائد وأعلق على بعضها، أو أتركها لكم وأدخل في الباب الذي يليه؟ رأيكم؟ ننتقي بعض المسائل. إذن في كل باب فيه مسائل أم لا؟ هل أنتقي بعض المسائل ونتناقش فيها؟ طيب كم؟ طيب. قال في فيه مسائل الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. يقول العبادة التي وردت الأمر بها ليس مطلق العبادة، فالمشركون كانوا يعبدون الله عز وجل، إنما المقصود بالعبادة هي التوحيد، أي إفراد الله عز وجل بالعبادة. لماذا؟ لأن هي التي وقعت فيها الخصومة بين الرسل وبين أتباعهم، فما أنكروا العبادة، إنما أنكروا أجعل الآلهة إلها واحدا. إذن هذا معنى قوله أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، أي الخصومة بين الرسول وكفار مكة، وكذلك بين الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال أن من لم يأتي به لم يعبد الله فيه، لم يعبد الله فيه معنى قوله ولا أنتم عابدون معه، يعني من لم يوحد الله عز وجل لم يعبده حقيقة. لأن الله عز وجل في حديث القدس يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن من لم يوحد الله عز وجل حقيقة لم يعبد الله. لماذا؟ لأن هذا العمل هو للشريك وليس لله عز وجل. قال أن دين الأنبياء واحد. السادسة أن دين الأنبياء واحد، يقصد أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد. لماذا؟ لأنهم رسلا مبشرين ومنذرين أم لا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يقول للقوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا في باب الاعتقاد، في باب التوحيد رسالة الأنبياء واحدة. أما في باب الشرائع فلا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن قوله دين الأنبياء واحد في شيء في باب التوحيد دون الشرائع. قوله الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، يقصد وهي حق العباد على الله عز وجل. قال العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، كما خص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كمعاذ كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكغيره من الصحابة يخصهم زيد بن ثابت وغيرهم يخصهم بعلم دون غيرهم. قال الثالثة والعشرون عظم شان هذه المسألة، مسألة التوحيد وما يتعلق بها. لماذا؟ لأن من لم يوحد الله عز وجل فهو كافر مشرك خالد مخلد في النار، فلا شك أن هذا الأمر عظيم.
الله أكبر الله أكبر.
الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الباب الأول باب وجوب التوحيد، عقد بابا آخر قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد، تقدير هذا الكلام وما يأتي من أبواب هنا، إما أن نقول باب خبر لمبتدأ محذوف، نقول باب، وهذه تكون قاعدة في الأبواب كلها التي تمر بنا، نقول باب خبر لمبتدأ محذوف تقدير كلام هذا باب فضل التوحيد، أو أن تجعل باب فضل التوحيد مبتدأ والخبر أي هذا موضعه أو نحو ذلك من العبارات التي تقدر. قال باب فضل التوحيد، إذن الآن حينما ذكر وجوب التوحيد ذكر فضله، ونأخذ من ذلك فائدة، وهو أنه ذكر الفضل لا يدل على عدم الوجوب، ذكر الفضل لا يدل على عدم الوجوب، فالتوحيد هو أوجب الواجبات وأيضا له فضل كما سيمر بنا. وهنا يقع خطأ، ومن الخطأ التي تقع لمسألة صلاة الجماعة لأجل الفضل، ولا أريد أن أتكلم عن هذه المسألة، سيمر بنا إن شاء الله في منظومة الفقه، وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو، سيأتي إن شاء الله متى ذكر الفضيل يدل على الوجوب ومتى لا يدل على الوجوب، سيمر بنا إن شاء الله في منظومة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن يعني هنا نستفيد من تبويب الشيخ أن ذكر الفضل لا يدل على عدم الوجوب، لأن تقدم وجوب التوحيد بل هو أوجب الواجبات. قال وما يكفر من الذنوب، أي وتقدير الكلام وباب ما يكفر من الذنوب، وهنا نجعل ما موصولة، أي باب فضل التوحيد وباب الذي يكفر من الذنوب، فتكون ما هنا اسم موصول بمعنى الذي. باب فضلي، كيف عرفنا أن فضل هنا اسم؟ باب فضلي كيف عرفنا أنها اسم فضل؟ نعم بالخفض، أحسن، باب فضلي لأن الآن مخفوضة مجرورة دل على أنها اسم، فالخفض كيف؟ بالمضاف، باب مضاف والفضل وفضلي مضاف إليه. تم كيف باب فضل فضلو، هذا كان أقول نحوي أقول ولد حديثا ضبطها بهذه الصورة، لا خطأ. تم نعم لا تنوين باب لا باب فضل التوحيد عندكم مشكلة؟ نعم باب فضل. باب فضل لا اشكال بيكون المضاف المضاف اليه. نعم نعم قريب. نعم باب يكون تنوين. باب ما يظهر لي وجه الضم. باب فضل التوحيد تقدير الكلام هذا على كل حال يرجع الى الكتب الشروع. نعم ايه كيف الخف باب مضاف هب ان مهتم الا يجب ان يخلع الف اللام الفضل ام لا ولا تنسوا الفضل بينكم على كل حال ممكن يرجع لو احدكم يرجع الى شروع كتاب التوحيد مسألة التعليق وما التعليق اقول غالبا ذاك لكن لا اعرف واحفظه متقرر عندي كاليقين انه باب فضل التوحيد ان تكون مضاف مضاف اليه لكن ننون هنا اذا لا يمكن المضاف الاضافه ممكن ننون. قال وقول الله تعالى اي وباب قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية. قال الذين آمنوا الإيمان إذا ذكر لوحده يدخل فيه الإيمان والإسلام يدخل فيه الاعتقاد ويدخل فيه العمل. إذا ذكر الإيمان لوحده أو ذكر الإسلام لوحده يدخل فيه الاعتقاد ويدخل فيه العمل. أما إذا ذكر الإيمان مع الإسلام فالإيمان خاص بالاعتقاد والإسلام خاص بالعمل. الذين آمنوا ولم يلبسوا أي ولم يخلطوا إيمانهم أي أعمالهم. ويمكن أيضا أن يخلق الاعتقاد أيضا بشيء بالظلم أي بالشرك. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لم يخلطوا إيمانهم بظلم. إذا ما المقصود هنا بالظلم الشرك؟ المقصود هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ولم يلبسوا إيمانهم بشرك ماذا بهم؟ أولئك لهم الأمن لهم الأمن التام في الدنيا والآخرة. عليكم السلام ورحمة الله. وكما أسلفت قبل قليل إذا قلنا لهم الأمن المطلق التام يخرج فيه من يرتكب يخرج من ذلك مقتصب كبيرة لأن الأصل أن كل معصية فيها شائبة شرك. أما إذا قلنا لهم مطلق الأمن فيدخل فيه مرتكب الكبيرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ما الدليل على أن المقصود هنا الظلم الشرك؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما نزلت هذه الآية كما حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أينا لم يظلم نفسه كل واحد منا خطأ ظالم. قال ليس كما تقولون أي ليس كما تظنون لأن قال تأتي بمعنى ظن ليس كما تقولون أي ليس كما تظنون. ألم تسمعوا القول وعليكم السلام العبد قول العبد الصالح لابنه يا بني أي لقمان لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الشرك ظلم بل هو أعظم الظلم. لذلك في حديث المسعود رضي الله تعالى عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث صحيح أي الذنب أعظم؟ قال له صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن أعظم الذنوب أعظم ظلم هو الشرك بالله عز وجل. فقال والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ماذا؟ أولئك لهم الأمن في الدارين وهم مهتدون. إذن لهم أمن في الدارين في الدنيا والآخرة وأيضا هم مهتدون في الدنيا والآخرة. من أمنه الله في الدنيا لن يخوفه في الآخرة ومن هداه الطريق في الدنيا سلك هذا الطريق حتى يوصله إلى الجنة نسأل الله عز وجل يجعلنا منهم. المناسبة من إرادة هذه الآية في باب فضل التوحيد قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذا يدل على فضل التوحيد هذه المناسبة من إيراد هذه الآية في هذا الباب. أما من ظلم نفسه أو ظلم غيره وهو موحد، فكما أسلفت قبل قليل، من ظلم نفسه ظلم غيره قبل وهو موحد فمآله الجنة، لكن لا يحصل له الأمن التام ولم يحصل له الهداء التام، فله مطلق الأمن وله مطلق الهداية لكنه في باب الآخرة تحت المشيئة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمتها ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه. الحقيقة أشطح، لأني أمس خرجت وقت الصلاة وجدت الشباب يعني قبل الإقامة يلعبون كرة، فإما أن يتطوع أحدكم ولا أنا أقوم أتطوع. قال لي ترى أن رأت فأنت محسن، أحسن الله لك، لك علينا أن ننتظرك، لن نقيم إلا إذا أتيت، لأن كار المنكر قد يكون أهم مما نحن فيه، والسبب فيهم خير لكن يغفلون. إذا وجهوا الكلام طيب وكذا تجدهم أقول يدعون ويسارعون، أقول في الذهاب إلى المسجد، لكن يحتاجون إلى تذكير ويحتاجون أيضا إلى رفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال: من شهد، من هنا اسم موصول، بل اسم شرط، هنا من اسم شرط وليس اسم الموصولة، وهي أيضا من ألفاظ العموم. من شهد أن لا إله إلا الله، الشهادة لا بد أن تكون هناك شهادة باللسان وعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لا بد أن تشهد وتقول بلسانك عن علم أيضا، ليس عن تخريف. من شهد أن لا إله إلا الله، لا إله هنا نفي أي لا معبود، ثم أثبت إلا الله أي لا يعبد إلا الله، وهذه شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد فيها من نفي وإثبات. إذا اكتفيت بلا إله عطلت، وإذا قلت إلا أثبت فقط العبادة فقط ماذا به، لم تخرج الشرك، فلا بد في الشهادة من النفي ومن الإثبات، وهذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، إله هنا اسم جنس، إلا الله هنا إثبات، أي لا معبود بحق إلا الله، وحده هنا تأكيد، هنا حالة كونه وحده توكيد إلا الله، لو قال لا إله إلا الله كفى أم لا، لكن ذكر وحده وهي حال الآن من لفظ الجلالة، لكنه قصد ماذا به، حال التأكيد أنه وحده لا شريك له في ربوبيته في ألوهيته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته، فكما أن الخلق والأمر والتدبير لله عز وجل فكذلك العبادة تكون له تبارك وتعالى، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله. إذن أعلى مراتب العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أعلى مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، هي العبودية لله عز وجل. وفيه رد على المبتدعة الغلاة الذين يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم فيرفعون عن مقام العبودية حتى بعضهم يجعله شريكا لربه تبارك وتعالى. وقال ورسوله، فيه أيضا رد على الجفاة الذين يبخسون النبي صلى الله عليه وسلم قدره ولا يؤمنون به أو ينكرون بعض ما جاء به. وأهل السنة وسط بين الجافي وبين الغالي. وأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام عبد الله، أي ليس ابنا لله عز وجل، هو كالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. وفي نلحظ أن أعظم مراتب الخلق وأفضل مراتب الخلق هي العبودية، فلذلك يذكر الله عز وجل في أعلى مقامات التشريف لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وعبد الله ورسوله، إذن مرسل، هو عبد رد على النصارى، ولا أقول المسيحيين، لأن المسيح صفة لعيسى عليه السلام، إنما اسمهم كما ذكرهم ربنا تبارك وتعالى وكما جاءت تسمية في السنة نصارى. عبد الله ورسوله، إذن رد قول عبد رد على النصارى، حيث أله أو جعله ابن الله أو جعله ثالث ثلاثة. ورسوله رد على اليهود الذين نقصوا قدره وبخسوا حتى اتهموه أنه ابن زنا، تعالى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن وصفهم القبيح. قال وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته كلمة الله، وأضافه الإضافة هنا من باب التشريك، من باب لأن عيسى عليه الصلاة والسلام جزء مستقل، ذات مستقلة، كما تقول بيت الله من إضافة التشريف ناقة الله، فكذلك كلمته. إنما قال كلمته أي خلق بكلمة، وهي كلمة كن. قال ألقاها أي أرسلها إلى مريم، أي إلى أمه مريم، وروح منه، روح أي خلق من روح كسائر الخلق، فنفخ الله عز وجل فيه الروح، أمر جبريل كآدم عليه الصلاة والسلام نفخ الله عز وجل فيه. قال وروح منه، وأيضا الإضافة هنا إضافة الروح من باب التشريف، وروح منه. قال والجنة حق، الجنة حق، ما الذي جعل الجنة تنصب وحق ترفع؟ نعم معطوفة، أحسنت، معطوفة على اسم أن، وأن عيسى وتقدير الكلام وأن الجنة، هذا تقدير الكلام، وأن الجنة حق، إذن الجنة نصبت أن اسم أن، والجنة حق والنار حق، أي الجنة حق والنار حق، فهما مخلوقتان الآن، وأيضا مآل العباد إليهما بعد الممات وبعد الفصل بين العباد، فيحصل الاستقرار التام، فريق في الجنة وفريق في النار. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، من شهد بهذه الأشياء أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث من حديث الفضائل، واعلموا أن هناك أحاديث يذكر فيها بعض الأعمال وأن المسلم يدخل الجنة بسببها، وهناك بعض الأعمال أو الأحاديث تذكر ويدخل المسلم النار بسببها. فهنا هذه الأحاديث ظل فيها طائفتان، أحاديث الوعيد، أحاديث الوعد ظلت فيها طائفة الجبرية، فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، يكفي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيدخل الجنة. فذلك يرون أن إيمان الخلق واحد. كم؟ نعم، هم مرجئة جبرية. نعم، نعم. إذن المرجئة الجبرية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير وجعل ميزان حسناتك. أي نعم، جزاك الله خير. ظلت فيه طائفتان. الطائفة الأولى أخذت حديث الوعد، مثلا من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة على سبيل المثال، قالوا هذه الأحاديث تدل على أن مجرد الإيمان كافي، وأن الشخص لو كان مرتكب للكبائر دخل الجنة فلا يضر على رأيهم مع الإيمان معصية. طائفة أخرى وهي التي نظرت إلى حديث الوعيد فخلدت أصحاب الكبائر في النار. طائفة تنظر إلى حديث الوعيد فخلدت أصحاب الكبائر في النار، مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، وقال لا يدخل الجنة قتات، أي لا يدخل الجنة نمام. هذه الطائفة قالت هذه الأحاديث تدل على أن مرتكب كبيرة لا يدخل الجنة، إذن معناته يخلد أي شيء في النار. وكلا الطائفتين ضلت، وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قالوا هذه الأحاديث مثلا أدخلها الله الجنة على مكان من العمل تدل على أن المسلم الموحد إذا مات موحد مآل الجنة، لكن هل في هذا الحديث أنه يدخل الجنة ابتداء؟ ليس فيه. وأيضا الحديث الوعد الوعيد لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة مثلا قاطع ونحوه، قال المقصود بهذا الحديث أنه من أهل الوعيد فالأصل أنه يدخل النار لكنه لا يخلد فيها. ما الدليل؟ الدليل مثل هذا الحديث وأيضا عموم قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا ما عدا الشرك هو تحت المشيئة. إذا لابد دائما إذا أتتنا أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد أن نعرف كيف نتعامل. الأحاديث التي فيها دخول المسلم النار بسبب المعصية نوجهها لأحد أمرين، أن الأصل أنه يدخل النار لكن لا يخلد فيها، أو أنه يدخل نارا من أنواع النار. أنه من يدخل الجنة يقول ماذا به؟ مآله الجنة وإن كان عاصيا إن لم يعف الله عز وجل عنه، فإن عفى الله عز وجل عنه أدخل الجنة ابتداء. إذن أصحاب الكبائر من مات وهو مصر على الكبيرة ولم يتب ماذا به؟ مآله الجنة، إما يدخل الجنة ابتداء بعفو الله عز وجل أو يمحص قبل ذلك ثم يدخل الجنة. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله.